الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالاحتفالات ورايات العلم الخفاقة. صباح الأمل، صباح النجاح، صباح الاتحاد، صباح كل شيء جميل ومشرق ومفيد وإيجابي. تأخرنا عليكم شوية مستمعين الكرام وبدأت الرسائل تتواصل، وقبل ما أبدأ أشكر أخوي عبيد بن خارسان يقول اليوم الرايح لا حس ولا خبر والقمر مو بزعلان. الله لا يجيب الزعل يا بن خرسان. ورسالة ثانية بس عشان ما ننسى الرقم اللي ينتهي ب 552، كيف ممكن تتواصل معنا؟ الحين بخبرك كيف تتواصل معنا. تتواصل معنا على 0561776664، هذا رقم الواتساب، أو إذا حاب تطرش رسائل على الاسم اس 4477، والاتصال على 0436999950. بديت على طول بالتواصل علشان بس نجاوب الأسئلة والرسائل اللي جتنا. صبحكم الله بالخير مستمعينا مجددا، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبداية أسبوع جديدة من أسابيعنا وبرنامجكم الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. بعد قبل ما نبدأ نبغي ننوه هني أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يدعوكم لحضور فعالية يوم الشهيد اللي بتكون في مركز دبي الدولي للكتاب منطقة الشندغة التراثية، وهالاحتفال بيكون اليوم إذا الله راد 29 نوفمبر الساعة 6 المساء، فحضوركم يشرفنا مستمعينا. بيكون في الحفل اليوم فقرات متعددة وفعاليات مختلفة، من ضمنها فقرة شعرية بيشارك فيها الشعراء حميد بن ذيبان وسالم الزمر وسيف السعدي، وبيكون في تكريم الفائزين والمدارس اللي شاركت في مسابقتي التعبير الإنشادي والرسم. بيتم إعلان طبعا أسماء الفائزين وأسماء المدارس اللي شاركت. أتمنىكم مستمعين تشاركون مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذه الفعالية المهمة والوطنية بيوم الشهيد. نتريى حضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم مع كل الأحداث اللي تغطيها واللي تطرحها إذاعة الأولى أو مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا نحن نتواصل وياكم مثل ما ذكرت على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. نبدأ حين في مواضيع الرايح اليوم. فقراتنا الفقرة الرئيسية اللي تعودت عليها اليوم، ممكن الموضوع شوية وفي إطار الاحتفالات من باكر إذا الله راد، بتكون حلقتنا خاصة بيوم الشهيد والثلاثة والأربع، يعني لنهاية الأسبوع نحن حلقاتنا بتكون خاصة باليوم الوطني. اليوم حلقة اعتيادية عادية من حلقات الرايح. بما أننا نحن مقبلين على موسم امتحانات، والطلاب يعني عقب الإجازة بيردون لحصاد نص السنة من خلال امتحانات النص السنة، حبينا اليوم نتكلم عن التحصيل الدراسي وبالذات المراهقين. المراهقين أكيد متعبين لأهلهم، وبذات ذاكر يا بنت ادرسي يا ولد، يعني في مناوشات حادة تكون بين الأهالي وبين الطلاب من أجل التحصيل الدراسي. هذا الموضوع بنطرحه في الفقرة الأولى والفقرة الرئيسية مع دكتورة منى البحر. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل لفقرة تدرئنا، وهي دراسة تفسر أسباب السلوك المضطرب لدى المراهقين. هاي فقرة تدري إن عقبها بننتقل لأي فقرة اليوم بعد فقرة بنياء. لا اليوم يعني ممكن ما تطلع ويانا فقرة بنياء لأن شوية في صعوبة مع التواصل مع الضيف. أما إن شاء الله في الفقرة الأخيرة اليوم بتكون فقرة دوها تبرة، وبنتكلم عن عدم انتظام دقات القلب، شو سببه؟ وبيكون ويانا الدكتور عبد الله الهاجري اللي بنناقش وياه موضوع عدم انتظام دقات القلب. أرد نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للبرنامج والرد على الرسالة ليتنا كيف نتواصل وياكم على رقم الواتساب 0561776664 والرسائل النصية على 4477 والاتصالات على رقم التليفون 0436999950. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل نكمل الرايح فتريونا.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا الحين أو انضم لسماعنا، وأشكر كل اللي يطرش رسائل واللي يسأل عن الواتساب، وأشكر حرصكم مستمعينا الكرام على مشاركة ويانا في برنامج بين قوسين الرايح. نجدد التحية ونجدد مرة ثانية أرقام التواصل ويا البرنامج 0561776664 هذا الواتساب، ورقم الاتصال 0436999950 ورقم الرسائل النصية 4477. وصراحة ما كنت عارف إن يعني شوين البرنامج تأخر يلعب دور عند المستمعين، ها شيء إيجابي ويفرحنا كلنا فريق العمل في برنامج الرايح، وهذا دليل على الحمد لله تواصلكم للبرنامج وحبكم للبرنامج وفريق عمل البرنامج. وشكر لرسالة صاحب الرسالة اللي تنتهي ب470، يقول صباح الخير يا إمارات. صباح الخير لشيوخ الإمارات، صباح الخير للمذيع اللي تقدم البرنامج، يسعد صباحك وشكرا جزيلا على الإطراء الراقي. نبدأ حين في فقرات الرايح. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل أو قبل ما نبدأ في الرايح، نذكر مرة ثانية بدعوة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لكل المستمعين وكل جمهورنا أن يشاركنا اليوم في الاحتفال بيوم الشهيد. الفعالية راح تكون في مركز دبي الدولي للكتاب اللي في منطقة الشندغة التراثية اليوم الأحد 29 نوفمبر الساعة 6 المساء. حضوركم أكيد مستمعينا يشرفنا وتشاركونا احتفالاتنا. بيكون مثل ما ذكرنا في فعاليات متعددة ومختلفة، من ضمنها فقرة شعرية للشعراء حميد بن ذيبان وسالم الزمر وسيف السعدي، وشلات بيقدمها أحمد الكيبالي، وبعد بيكون في تكريم الفائزين والمدارس اللي شاركت في مسابقات التعبير الإنشادي والرسم، وبيكون في إعلان طبعا مثل ما ذكرت عن أسماء الفائزين وأسماء المدارس اللي شاركت. فحياكم الله في كل شيء يطرحه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتطرحه إذاعة الأولى اللي هي منكم وفيكم. الرد مرة ثانية للرايح. ذكرنا أن موضوعنا اليوم لأنه مقبلين على فترة امتحانات وعقب إجازة العيد الوطني أو اليوم الوطني بيكون في امتحانات لكافة حتى المراحل الدراسية، وأنا استغربت بعد اليوم أن روضة بيسووا لهم امتحان أو اللي يسمونه تقييم evaluation يعني أي شيء. ففي حياتي ما سمعت أن الكيجي يعطونهم امتحانات، اليوم انصدمت بهالشيء. ما علي، فكيف نحن خلنا من الكيجي حين بنكون في مع المراهقين اللي هم كبار شوية، وكل ما الياهل يكبر كل ما يتعب أهله ويخليهم يعني في معاناة. evaluation يعني تقييم، تقييم زين. فامتحانات ودراسة، وفترة الامتحانات نشوف أن الأهالي هم أكثر حرصا وأكثر ارتباكا ويحاتون أكثر من الطلاب والطالبات، وبالذات يوم تيجي فترة المراهقة أو يكون عندك ولد أو بنت في فترة المراهقة. فترة المراهقة يمكن صنفوها كل الخبراء وكل علماء النفس وعلماء الاجتماع أن هي فترة صعبة في المراحل العمرية اللي يمر بها الإنسان. تبدأ في مرحلة المراهقة من السنة من عمر 11 لين أو 12 لين أوائل العشرينات. حياة الفرد يقول العلماء تتأثر بعوامل النمو البيولوجية والفسيولوجية والمؤثرات الاجتماعية والحضارية والثقافية. والمشكلات الطفولة والمراهقة دور كبير في حدوث الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية والعقلية في مراحل النمو. وبالتالي فإن توافق الفتاة أو الشاب وصحتهم النفسية مرتبط بمدى التوافق والصحة في هاي المرحلة، لأنها تأثر بصورة سلبية على بناء شخصيتهم السوية في المستقبل، وبالتالي فإن لذلك دور مؤثر وفعل سواء بالإيجاب أو بالسلب على التحصيل والمستوى الدراسي. يعني بمعنى أن إذا كان الطالب عنده مشاكل اجتماعية، مشاكل أسرية، عنده اضطراب داخلي، ها بالتأكيد بيأثر على تحصيله العلمي. أي مشاكل تستوي بشكل غير مباشر تنعكس على الطالب أو الطالبة في أدائها التعليمي، في مدى استيعابها للمواد، مدى تقبلها أصلاً للدراسة. عشان شي نشوف يعني عفان الله أن فئات كبيرة من المراهقين تلقاهم، وبذات هالشيء كان زمان أكثر عن حين، أن من يوصلون مرحلة الإعدادية خلاص طلعوا من المدرسة، كان عندهم مشاكل أسرية، يمكن هم عندهم مشاكل ذاتية، عندهم اضطرابات نفسية، فالأشياء تأثر على تحصيلهم فيكرهون شيء اسمه دراسة وينسحبون من مقاعد الدراسة. اليوم بنتكلم شو الاضطرابات النفسية الشائعة في مرحلة المراهقة. أي اضطراب نفسي ممكن يؤدي إلى تدني المستوى الدراسي، وأنواع هاي الاضطرابات هي اضطرابات التعليم اللي هي تحتوي على اضطرابات التعليم العام، التعلم العام، واضطرابات الهلع والرهاب الاجتماعي، الخوف والوسواس القهري. هاي مصطلحات نفسية بنعرفها إن شاء الله وبنفسرها مع الدكتورة. في اضطراب آخر يسمى اضطراب المزاج، فتشمل الاكتئاب، اضطراب ثنائي القطب، والاضطرابات الوهائية، وهي تحتوي على اضطراب الوهم وفصام في الشخصية. في بعد اضطراب الأكل، اضطراب الأكل أنا أبغى اضطراب الأكل صراحة، اللي هو يحتوي على فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي، الله يكفينا جرة، واضطراب الإفراط في الأكل. في ناس يوم تزعل أو تكون تحت ضغط ما أو التفكير، هذا اضطراب الأكل يصيبهم. يا أما هي كلنا، حتى كلنا في أعمارنا، يا أما بيفتح الثلاجة وبيدخل المطبخ وبيخلص كل الأكل اللي فيه، يدخل داخل الثلاجة على قولة المعدة، يا أما أنه يقطع الأكل نهائيا. أنا أحسد اللي يقطعون الأكل صراحة. أنتم من أي نوع؟ لا أنت أي نوع؟ عندي قبل ياخذ الفاصل، أنت أي نوع؟ هي تأكل ولا تمنع الأكل؟ صح حنان، حنان تدخل الثلاجة. أنا مثل أحمد، يعني أما أكل يا أما ما أكل، الاثنين. بنعرف شو هالأشياء كلها وشو أنواع الاضطرابات، ولكن بناخذ فاصل، وعقب الفاصل نرد نواصل فقراتنا تريونا.
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا حين أو انضم لسماعنا أو ناوي يسمعنا عقب شوي على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. وبعد نذكر مرة ثانية بالمشاركة اليوم في احتفال مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث بيوم الشهيد اللي بيكون اليوم مثل ما ذكرت الساعة 6 المساء في مركز دبي الدولي للكتاب منطقة الشندقة التراثية. ومثل ما ذكرنا البرنامج اليوم في فعاليات مختلفة، فتواصلوا ويانا وشاركونا بالحضور وشرفونا بحضوركم فعاليات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في يوم الشهيد. نرد مرة ثانية للرايح، ويانا حين على التليفون الدكتورة منى البحر اللي بتخبرنا أكثر عن التحصيل الدراسي والمراهقة. سلام عليكم يا دكتورة.
يا مرحبا يا سماح، عليك السلام والرحمة.
حياك الله
ويانا. الله يحييك.
تسلمين يا دكتورة. اليوم موضوعنا عن التحصيل الدراسي وفترة المراهقة. أول شيء عطينا معلومة عن مرحلة المراهقة.
طبعا عشان الحديث في هذا الموضوع لازم نعرف أول شيء شو معنى المراهقة، لازم نعرف أيضا شو تعريف التحصيل الدراسي، على أساس أن المستمع يعني يفهم أو ينطلق من قاعدة مفاهيمية صحيحة. فلما ني عند يعني المراهقة، طبعا في كثير من العلماء والباحثين في المجال عرفوها بأشكال مختلفة، لكن أنا أستطيع باختصار نقول أن المراهقة هي العمر اللي يمر به الإنسان ويعتقد فيها، نسميها إحنا المراهقة، بس يعتقد فيها هذا الشخص أو هذا المراهق أنه أكبر من مرحلة الطفولة، وأنه متساوي على الأقل في الحقوق مع الكبار. أو هي مثل ما يقول يعني العالم توبيس أنها هي مجموعة التحولات الجسمية والنفسية اللي تحدث بين الطفولة والشباب، يعني هي مرحلة تعتبر انتقالية ما بين الطفولة وما بين الشباب، وتحصل فيها تحولات جسمية من حيث مثلا تغير الصوت، ظهور الشعر في الجسم فجأة، يعني تحس أن جسم كان الشاب ولا الشابة تغير. وأيضا يحصل مع هذا التغير الجسماني يحصل أيضا تغير على مستوى العواطف، على يعني على مستوى الانفعالات، لأنه يكون في مرحلة انتقالية، له عارف أنه طفل وله يعامل معاملة البالغين والكبار.
صحيح.
ففي تكون يعني حالة من الانفعالات يكون أكثر حساسية، يكون أكثر يعني حدة، يكون أكثر يعني عاطفيا متعجج بشكل مستمر، في رغبة أن يعامل كشخص كبير ناضج يتخذ قراره، لكن هو طبعا بعد ما وصل من حيث الأهلية أن يتخذ القرار بشكل منفصل. فهذا يخلق كثير من المشاكل في حياة الشباب وفي حياة المراهقين في الحقيقة. ويكون يعني المراهق يمر بفترة أو يعيش فترة المراهقة بسلام إذا وجدت البيئة الأسرية المستوعبة هذه الحالة واللي تعمل بشكل يعني إيجابي لتخفيف حدة هذه المشاعر، وبدء يعني إدخال هذا الشاب أو الشابة في مراحل صناعة القرار، إحساسهم بالاستقلالية وكل هذه الظروف. لكن إذا جت الأسرة مش فاهمة هذا الوضع وهذا التحول وما عندها الخلفية الجيدة فيه، فبالتالي ممكن لها تتعامل معاه بشكل خاطئ قد يؤدي إلى ثورته بشكل زيادة، وإذا رفضه بشكل زيادة، وإلى يمكن تصل إلى حالات إلى خروجه من البيت أساسا.
صحيح.
وهذه يعني أشياء تحصل. أما بالنسبة للتحصيل الدراسي، فالتحصيل الدراسي يعني معروف أنه يعني كفاءة الإنسان وأداءه في العمل الدراسي، قدرته على التواصل، قدرته على يعني التكيف مع العمل المدرسي أو الوسط المدرسي، وقدرته على التعلم وعلى يعني عكس هذه الأشياء اللي هو يتعلمها. فإذا حصلت هذه المسألة كان متكيف بشكل جيد وكان يعني قادر أن يخلق أو يعمل مع فريقا من الزملاء اللي في الصف، وقادر أن يتواءم مع سلطة المدرس، لأن في فترة المراهقة المراهق يرفض أي شكل من أشكال السلطة.
تمام.
يعني يعتبر تسلط عليه لأن في مرحلة انتقالية ويبغي يثبت وجوده بأشكال مختلفة، فأي حد بيجي يقول لسوي هذا لسوي هذا بيعتبرها سلطة.
صحيح.
فإذا كان متكيف وبالتالي كان يستوعب ويحضر ويشارك في الدراسة، هذا معناه مستقر نفسيا، مرحلة مراهقة ليست بصعبة نستطيع أن نقول، وبالتالي تحصيل الدراسي يمشي بشكل جيد. بس طبعا معظم الدراسات أكدت أن كثير من المراهقين أو نسبة يعني ليست بقليلة من المراهقين يمرون بنوع من الانخفاض في التحصيل الدراسي في فترة المراهقة.
شو السبب دكتورة؟ إذا هم كان تحصيلهم دراسي ماشي يعني متفوقين مثلا وعقب صار إخفاق ومثلا
يحصل دروب، هي صحيح اللي يحصل أختي سماح من الدراسات يعني اللي تمت في المجال وطرحت في الحقيقة يعني أسئلة كثيرة على المراهقين. كل الدراسات أكدت أن المراهق في هذه المرحلة يلاحظون أنه يعني في مجموعة من الإشكاليات تبتدي تتكون عنده، وإحنا قلنا إذا المدرسة والأسرة استوعبت هذه الإشكاليات ممكن يعدي المراهق وما يحصل عنده هذا الانخفاض في التحصيل. لكن إذا لم تستوعب وما تحصل البيئة المناسبة لا الدراسية ولا المنزلية اللي مستوعب التغير عنده، ممكن أنه ينتهي من متفوق إلى شخص يعني درجات ممكن تكون في أسفل السلم. فلاحظوا من كل الدراسات أن يعني طبعا هاي المقابلات اللي في الدراسات تمت مع مراهقين نفسهم، فلاحظوا أن يعني نسبة كبيرة من المراهقين أو اللي هم في مرحلة المراهقة عندهم شعور بالقلق، عندهم شعور بالمخاوف، يعانون من النسيان، يعانون من شرود الذهن بشكل كبير، ما يشوفون متعة في الأشياء اللي يستمتع بها الناس الآخرين، ما عندهم دائما كل يعني في دراسة حصلت كانت يعني ما شاء الله يعني النسبة كبيرة من المراهقين طبقت عليهم لها، وجدوا نسبة كبيرة منهم كل حد يقول ما محصل حد أصفف ويا اللي في قلبي ونسبة كبيرة من يقول نحن نشعر بالخجل لأن فترة المراهقة التغيرات
الجسمانية
في الجسم فيبتدي إذا كانت شابة أو إذا كان شاب يحسون أن في تغير، أن ما عاد الأطفال بيقبلونهم تغيرة وعنهم لأن في تغيرات جسدية، فيبتدي يحس بالخجل من جسده من التطور اللي حاصل في جسده. عشان تي لازم تكون مرحلة يعني قبل ما يدخل هذا الطفل في مرحلة المراهقة لازم يكون في تأهيل من قبل الأسرة أن يعني حين إن شاء الله السنة الجاية بتكبر بيتدخل ما يسمى المراهقة، بيتغير فيك شيء، صوتك بيتغير، شعرك بيتغير، بيطلع في جسمك شعر يعني كذا، بيصير عندك كذا، البنت بيحصل لك شيء. نبتدي نفهمهم عشان يبتدون يوم يدخلون عارفين هم شو التحول اللي حاصل عندهم، وبالتالي هذا بيقلل يعني حتى أنا لما بقول أنه أنت في مرحلة المراهقة ممكن تحس أنك يعني كذا، هي مرحلة انتقالية، أنت ما بتكون طفل يعني يا الأطفال الصغار ولا بتكون يا الكبار مثلا، أنت بتكون، فهو يبتدي يستوعب المرحلة ويستوعب شو التغير اللي يحصل عنده. كل ما يستوعبها وكل ما تكون هناك في البيئة الأسرية الحاضنة المحبة المستوعبة هذه التغيرات اللي حاصلة عنده اللي يعني تساهم في إشراكه في صناعة القرار في إعطاء المسؤولية عشان يحس أنه يعني هو مالي مكانه وأنه هو فعلا استوى ريال أو هي فعلا استوت حرمة، بالتالي هذا يخف عليه الضغوط، تعرفي يعني يفهم نفسه أكثر. الإشكالية الأساسية من نحن وإحنا نسمع كلام المرهقين الأشياء اللي ذكرت أن أنا أحس بالقلق، أحس بالخوف، أحس بالخوف لأنه ما بعرف هو له يعني محسوب من ضمن الكبار يتحرك وياهم وياخذ قرار وغيره وغيره مستقل، وله محسوب من الصغار فيبدي يسأل نفسه أنا وين وليش وليش شو صار، أنا كنت مرتاح يعني مثلا في بالضبط هي. يعني الوعي مهم جدا وتوفر البيئة الحاضنة المحبة المستوعبة يعني أساسا نقلل من زيادة الحساسية زيادة الخجل اللي موجودة عندهم، أعطاء الثقة، أعطاء يعني المساحة بأن يتخذ القرار حتى وين أخطأ لكن يتعلم.
صحيح.
نستوعب التغيرات الجسدية لأن هاي التغيرات الجسدية اللي تحصل على جسد هؤلاء المراهقين دائما ما تكون يعني بشكل مرتبطة بشكل كبير بالتغيرات أيضا عقلية ونفسية واجتماعية تحصل عندهم.
تمام.
يعني شيء شيء مب هم مختارينه، شيء حصل نتيجة التغير الجسدي، تغير إفراز الهرمونات، التغيرات في الغدد الصماء بسبب عملية البلوغ تؤثر على يعني النواحي العقلية والنفسية والاجتماعية. فلازم الأسرة تكون مستوعبة هذا التغير بشكل كبير، يعني حتى تغذيتها تبتدي تختلف.
صحيح.
فإذا احنا استوعبنا هذه المسألة بنقدر من الناحية البيولوجية ان احنا نقلل من آثار هذا التغير، ومن الناحية الاجتماعية والنفسية تبتدي الأسرة يكون في حوار، في تفهم، في يعني معاملة تختلف مع هذا الطفل إلى ما يعدي المرحلة. هم 3 بالكثير 3 سنوات عقب ما يستوعب التغير في جسده وخلاص ويكبر، يكون عمره 17 سنة مثلا ولا 15 سنة، يكون أكثر هدوءاً.
زين دكتورة، شو اللي يميز؟
أنا ما عطيت فرصة تسأليني سماحة.
لا ما علي، هو الميكروفون لك أصلاً.
الله
يخليك، بالعكس نتشرف فيك دكتورة. شو اللي يميز يعني مثلاً بتلقين 2 أخوان وسبحان الله نفس البيت ونفس النشأة ونفس الظروف ونفس المدرسة ونفس المعاملة، لكن واحد طلع الله هادلنا وراضي عنه، واحد سلك سلوك شوية انحرف عن المسار.
شوفي يعني قد تكون التغيرات الجسدية على المستوى البيولوجي اللي حصلت عند هذا دون هذاك ممكن تكون يعني هاي تلعب دور، عارفين؟ لأن أحد مثلا ما شاء الله تكون نحن نقول بلهجتنا المحلية فزته يعني كبيرة عودة.
هي.
نلاحظي مثلا يعني فجأة أصبح جسمه جسم ريال، بينما في مراهقين تشوفينهم هم في سن المراهقة لكن بعدهم يعني ما حصل تغير كبير، تعرفين؟ فهاي التغيرات يعني سواء كان في تغير في إفرازات الغدد أو الجانب الكيميائي البيولوجي في جسم الإنسان تلعب هذا الدور من ناحية. من ناحية ثانية قد يكون يعني نحن في النهاية حتى لو هم أخوان لكن مش بالضرورة هم يعني مب توأم ولا أنهم يعني متماثلين، يعني بتضل حساسية الإنسان، الجانب العقلي عند الجانب النفسي تختلف حتى وإن كان أخوك.
هي لا أنا قلت ليش إخوان، إن أقصد نفس المعاملة ونفس كل شيء ونفس الظروف البيئية ونفس المناخ.
تختلف طبعا، تختلف التركيبة، تختلف التجربة وإن كان نفس البيئة، لكن يمكن هذا شخص هم يعني مر بموقف، هذا الأخو ما مر بموقف أثر في حياته، أثر في استيعابه لنفسه وأثر في الصورة الذاتية عن نفسه. فيعني تظل الأمور تختلف. أنت حين لو شوفين أنت مثلا وخواتك في البيت ما يعني ممكن يكون خواتك مختلفين عنك 100 درجة، حتى الناس ما بتقول هاي أخت سماح مثلا ورغم انكم طالعين من نفس البيت. لانه ظروفها مختلف، يعني تركيبتها، المواقف اللي مرت فيها، ظروفها اللي مرت فيها في المدرسه، يمكن هذا الاخو مر بمواقف في المدرسه شكلت تصوره وعي عن ذاته، هذاك الاخو ما مر عليه.
ايوه
هذه الضر الامور تلعب دور، لان نحن في النهايه يعني انا كيف استوعب نفسي وكيف افهم نفسي وكيف انا يعني اقيم نفسي، هذه مش أشياء يعني بيولوجية، هذه تأتي من الممارسة، من خلال يعني المواقف اللي تحصل يعني في بيئة الإنسان. أنا قد أقيم نفسي أن أنا إنسان يعني قوي وأن أنا إنسان كريم وأن أنا إنسان عندي ثقة بالنفس وعندي وعندي وعندي، تمام؟ لأن أنا مريت بمواقف عززت عندي هذا الشيء، لأن أنا تربيت في البيت وتعزز عندي هذا التصور. في المدرسة حصلت مواقف معينة تصرفت بشكل فلاني وعززت عندي زملائي، عززوا عندي هذا، فنبنى في ذهني تصور ذاتي عن نفسي. ها؟ فهذا التصور الذاتي لا يعني ما له علاقة بالجانب البيولوجي، حتى وإن ربينا ومحنا من نفس الأم والأبو، لكن الظروف اللي نتعرضها واللي تشكل تصور ذاتي عن أنفسنا عقب تلعب دور في
وتفسيري أنا للأحداث من حولي. هي تفسير نعم الواحد نعم للأشياء.
أكيد
نعم. دكتورة في حالة طرشتنا رسالة تقولنا أختها كانت في مرحلة الإعدادية من المتفوقين، يوم وصلت المرحلة الثانوية خلاص صارت من الكسالة اللي يطلعون آخر شيء، زاد وزنها بشكل كبير، صار عندها شراهة في الأكل، ما مثل ما ذكرت إنه ما في شيء تغير في البيئة اللي هي عاشتنا، بس هي فجأة شيء صار لها التغير السلبي، فكيف يتصرفون وياها؟ تقول
ما أقدر أقول ما حصل، بقول يعني ما أقدر أقول تماما ما حصل أي شيء تغير في البيئة، لأن البنت كبرت والبيئة هل تعاملت وياها المعاملة السليمة مثلا، البنت ممكن تكون يعني كبرت حصل عندها تغيرات، يمكن مرت بموقف معين، ترى الأطفال يمرون بأشياء وتظل في ذاكرتهم، نحن نعتقد أن الموقف عدى ومر، لكن يجب أن يعلم الجميع القاصي يعني الكبار والصغار، ما في موقف يمر اليوم في حياتنا ويقول انتهى. تعرفون وين يصير
الذاكرة؟
ها أي موقف كان مؤلم أو كان مثلا يعني صعب علينا أو كان مفرح أو غيره، هاي المواقف مباشرة نحن نقول تخلصنا منها وانتهى. احنا ما نحن اللي نسويه ان ناخذها ونحكها فيما يسمى باللاوعي، تمام، ونقول خلاص انتهت، واحنا الحين وقت ان احنا نعيش اليوم مرحلة جديدة وكذا. هي ما انتهت، هي تصير باللاوعي. ولا اللي يعني اللي الشيء اللي احنا يجب ان نعالجه بشكل جيد ان نحن كل حياتنا وكل سلوكياتنا وكل قرار نتخذه، انا ليش اختار هذا ما اختار هذا، ليش احب هذا ما احب هذا، مش كل هذا محكوم باللاوعي وبالتجربه السابقه اللي مرت في حياتنا. نحن نعتقد ان احنا نعيش في الوعي وان انا اليوم اختار هذا دون هذا وانا واعي الحين في هاي اللحظه، بس في الحقيقه انا اختار لان بسبب تجربه سابقه موجوده في اللاوعي هي اللي تحكم سلوكي. فنحن يعني احد العلماء يقول نحن مثل اللي حاط خريطه على ظهره، اي مواقف تستوي اذا كانت حلوه بشيلها واذا كانت صعبه اعكها. انا اعكها يقول في هذا الكيس، عقب مرحله في حياه الانسان يشعر ان ظهره انعوى لان الكيس يفجن عليه، فيقول ما المفروض احنا نرمي كله في اللاوعي ونقول مثلا خلاص الامور انتهت. المفروض ناخذ اي يعني المواقف بالذات السيئه احطها امامي وانظر لها، وحتى وان كانت تؤلمني لكن المفروض ان انا ابت فيها واتكلم فيها عشان اتخلص منها. اذا ما سويت هذه القضيه واجهتها وعالجتها في بيني وبين نفسي وتخلصت منها تظل موجوده في اللاوعي، واللاوعي هو اللي يحكمنا.
يعني اذا ما تكلمت بحثة. فيها اذا ما بحثت فيها
اذا نعم اذا ما تكلم اليوم يا سماح، مثلا لو انت جيتنك مثلا الوظيفه عندك خيارات زين، ويقولك مثلا انت شو اسمه ممكن تكونين مثلا طيار او ممكن تكونين مثلا شو اسمه مهندس، يعني تكونين في الطياره واما تكونين يعني في المطار مطيرين زين، وانت ممكن هناك يكون مثلا في الطيران يكون عندك يعني بوتنشل وايد كبير انك تحققين وانك تطورين وكذا، بس بتختارين هذا لان انت حصل مره موقف في بدون ما تشعري انت ناستنى بس هو موجود وحكمنك. انت حصل موقف في حياتك خوفت من الطيران
ايوه
وظل موجود وبيخليك تختارين هاي الوظيفه وما تختارين هذيك الوظيفه وهذا يمكن حاصل وانت عمرك 4 سنين عارفه كيف؟ وكبرتي وما يعني ما حصلتي للبيئه، عشان كذا دوما اقول انه يعني اذا الطفل مر باي تجربه كلموه فيها وخلوه يتكلم فيها وخلوه يرسمها وخلوه يتعامل وياها عشان يتخلص منها، ما تظل موجوده في اللاوعي ماله. الحريه الحقيقيه اللي ممكن يوصل لها الانسان هي مش حريه ان انا مثلا اسوي الاشياء اللي ابغيها، ولكن عندما اتحرر من كل التجارب السيئه الموجوده في اللاوعي. هني أكون مع نفسي، هني أكون شخص حقيقي مع نفسي واضح وأعيش في سلام.
تمام دكتورة، الكلام جدا بالذات فقرة إن كيف نتحرر من الأفكار الموجودة في اللاوعي، هاي روح يبالي نعم. حلقة لكن أحيانا
الله يبارك فيك، الله يخليك أظن بسكم من الرأس
لا بالعكس مستمتعين ومستفيدين منك يا دكتورة، لكن وقت الفقرة انتهى
اسمحين. نعم. حياكم الله
يحييك، مشكورة يا دكتورة
من البحر ومشاركة
حين مستمعينا. ننتقل وياكم للفقرة الثانية، فقرة
تدري أن
اليوم تقول دراسة أن مخ الإنسان المراهق يختلف بطريقة أو يعمل بطريقة مختلفة عن مخ الشخص البالغ، فخلال فترة المراهقة يعمل جهاز اسمه الجهاز الحوفي على الربط والاتصال مع مختلف أجزاء المخ بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي يعمل فيه عند الأشخاص البالغين. هالشي يخلي المراهقين أكثر عرضة لاتباع سلوك مضطرب يعرضهم للمخاطر بحسب ما وصل إليه فريق الباحثين. وتستكشف الدراسة سلوكيات البنات المراهقات من سن 10 لين 20، ولم تتناول الدراسة الأولاد لأن مرحلة بلوغهم عادة ما تكون أبطأ من مرحلة البلوغ عند البنات. لاحظ فريق الباحثين أن المشاركين في الدراسة شهدوا استجابات بالجهاز الحوفي فيما يخص العاطفة والسلوك، وانفصال كبير في الارتباط مع بعض مناطق المخ واللي عادة ما تكون مسؤولة عن هاي الاستجابات المضطربة. ذلك الانفصال يمكن يؤدي بالمراهقين إلى شعورهم بعدم الثقة بطرق مختلفة، حتى ذكرت الدكتورة ما يفسر لماذا تختلف مسألة الثقة بين المراهقين والأطفال أو البالغين. والباحثون وجدوا أن المراهقين عندهم حساسية بشكل كبير لملامح الوجه المرتبطة بعدم الثقة، واللي وفقا لدراسات سابقة عادة ما تكون متصلة بهبوط في الفم وتجاعيد في الحواجب. دراسة أظهرت أن اللوزة اليمنى تظهر مستويات عالية من النشاط عندما يتم التطلع إلى وجه يثير عدم الثقة. أعتقد الجملة مفهومة، يعني تخيل الواحد شيء ما عنده ثقة اللوزة هاي بارزة، وعادة ما تصل هاي المستويات إلى ذروتها في سن من 13 ل 15 سنة. فبحسب العلماء أن نتيجة هاي الدراسة قد تكون ذات فائدة في مساعدة المراهقين المصابين ببعض الأمراض العقلية في الاعتماد على نفسهم وأثناء اتخاذ القرارات. مثل ما ذكرت الدكتورة ومثل ما تقول فقرة تدري أن مرحلة المراهقة كمختصر للفقرتين هي تتطلب نوع من احتضان الأهل لعيالهم، توفير البيئة المناسبة، الشعور بأن في تغيرات فسيولوجية ونفسية في وبيولوجية في نفس هذا المراهق أو في نفس هاي المراهقة، فمحاولة الاحتواء ونحن مثل ما ذكرت الدكتورة ننبههم ترى شي بيستوي وشي بيستوي هذا طبيعي، وبالعكس تحسسهم بالفخر، انت حين مو بياهل، انت ما شاء الله استويت ريال، وانت مو بنوتة صغيرة، انت ما شاء الله استويتي حرمة. هالنوع التشجيع الإيجابي والتحفيز أنهم يتقبلون نفسهم بالتغيرات اللي طرأت عليهم أكيد بيخلوهم يعدون مرحلة المراهقة بسلام وأمان. يعني في وقت شوية أتكلم؟ ما في وقت زي بتكلم. يقول لي لا قد بيحترمني بيقول لي في وقت، يعني ممكن نحن مري احترم الوقت. منمر يعني مرينا ونسمع وشفنا اللي مروا بتجارب المراهقة، الحمد لله نحن نحس كجيلنا وما أعرف مرينا بأمان بهاي الفترة، ما حسينا بهاي الأشياء اللي نسمع أنا أحيانا أن اضطرابات وما اضطرابات. أنا ما أعرف الموضوع على شو يعتمد، وكان هاي السؤال في بالي أسأله الدكتورة بس نسيت أسألها أنه على شو يعتمد، هل كل مراهق لازم يتعرض لهذه الضغوطات، وهل ممكن يدخل في حالة الاكتئاب، وهل ممكن ياخذ ينحرف سلوكيا لفترة ما حتى ويرد يصطلب مرة ثانية؟ ممكن نطرحها في حلقات أخرى إن شاء الله. حين مستمعينا بناخذ فاصل، أقبل فاصل بندخل في الساعة الثانية من الرايح فقرة دوهة تبرى. اليوم نتكلم عن اللي هي دقات القلب، تسارع دقات القلب مع الدكتور عبد الله الهاجري. إذا عندكم أي استفسار طرشونا إياه على أرقامنا، رقم الواتساب 0561776664 إن شاء الله بختم، ورسالة نصية على 4477 رقم التليفون بنقول عقب الفاصل تريونا.
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى اللي تيكم على ترددها 107.4 إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يدعوكم اليوم من مشاركتنا في احتفالية أو فعالية يوم الشهيد اللي بتكون اليوم المساء الساعة 6 المساء في مركز دبي الدولي للكتاب منطقة الشندغة التراثية. أكيد مستمعينا نتشرف بحضوركم وتواجدكم وتفاعلكم مع فعالياتنا في يوم الشهيد. الفعاليات بيكون فيها فقرات مختلفة، من ضمنها فقرة شعرية، والمشاركين هم الشاعر حميد بن ذيبان، الشاعر سالم الزمر، الشاعر سيف السعدي، وبتكون في شلات وبيقدمها الأخ أحمد الكيبالي. أيضا بيكون في تكريم للفائزين والمدارس اللي شاركت في مسابقات التعبير الإنشائي والرسم. بيكون في إعلان عن أسماء الفائزين وأسماء المدارس في البريد الإلكتروني الموجود عندنا. طبعا جدد مرة ثانية الدعوة تشاركونا اليوم، أكيد عرفتوا وحفظتوا اليوم الساعة 6 المساء في قرية في مركز دبي الدولي للكتاب في منطقة الشندقة التراثية. الحين مستمعين نشوف الرسائل اللي وصلتنا اليوم، قرينا بعض منها في بداية الحلقة اليوم. هني أخ بوسيل الكتبي يقول: اللهم افتح لنا أبواب السعادة والأمل، ربي أرزقنا صبرا وتوفيقا من عندك، ولا تكلنا لغيرك طرفة عين أبدا. صباح الخير، يقول ترى الرسالة كانت من الصبح، فشكرا أخوي بوسيل الكتبي على رسالتك. رسالة عبيد بن خرسان قريناها يوم، يقول: علوم الرايح اليوم لا حس ولا خبر، وإن شاء الله أحيانا أنت تسمعنا ويانا على السمع. في رسالة أخرى من مساكم الله بالخير يا المتميزين، مساك الله بالنور. راشد الشح يقول: لا تأخذ بالمظاهر فإنها قد تخدع، ولا تأخذ بالثروة فإنها قد تذهب، فقط اذهب للشخص اللي جعلك تبتسم، لأن الابتسامة وحدها هي القادرة على جعل حياتنا أفضل. في كلمتين فقط نستطيع تلخيص الحياة وكل ما تعلمنا فيها، الحياة تستمر. صباح الابتسامة، أخوكم راشد الشحي. الأخ عبيد مطرش يقول: أنا أقترح أنكم تسجلون الأمسية وترسلونها على الواتساب. كم بنرسل؟ كم بنرسل؟ ما شاء الله. الأخ خميس سالم الزيودي مطرش صورة: صباح الخير لأهل الخير، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء، اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور، اللهم اشفي مرضانا واهدي ضالنا وفرج همنا، اللهم أمين. صبحكم الله بالخير والعافية ورزقني وإياكم حسن الخاتمة، اللهم أمين يا خميس. مستمع رقم لينتهي رقمه ب 913 مطرش يقول: لا تترك صديقا يحب الحديث معك، فأنت لا تعلم من أنت بالنسبة له، قد تكون الصديق الوحيد الذي تبقى له وربما كل الأصدقاء. عبيد يقول: أو انقلوها، يعني سجل الأمسية وطرشوها بالواتساب، أو انقلوها على الهواء بث مباشر على اليوتيوب، لأن خاطري أسمع الأمسية بس ما أقدر أسير دبي بسبب الغسيل. رسالتك مسموعة وواصلة، وبنوصلها بعد عقب البرنامج للمسؤولين هنا في الإذاعة إذا في إمكانية أن يتم إذاعة الأمسية على إذاعة الأولى. هاي كانت الرسالة النصية اللي وصلتنا، ما أدري إذا في شيء بعد ما قريناه ولا لا. أظن خلصت الرسائل. الحين مستمعينا نذكركم مرة ثانية بيوم الشهيد. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث منظم اليوم فعالية يوم الشهيد اللي بتكون الساعة 6 المساء في معرض دبي الدولي للكتاب في منطقة الشندقة التراثية. كل المستمعين مدعوين للمشاركة وللحضور في هذه الأمسية أو في هذه الفعالية. الحين مستمعينا بناخذ مقدمة لفقرتنا الأخيرة، عقب المقدمة بنطلع فاصل، عقب الفاصل بنكمل باقي الفقرة للنهاية. فالحين فقرتنا هي
داوها تبرى.
في دوحة تبرى اليوم مثل ما ذكرنا قبل الفاصل بيكون ويانا الدكتور عبد الله الهاجري، هو استشاري أمراض قلبية وحقيقة علامة مميزة في الطب الإماراتي إجمالا وطب القلب خصوصا للأشياء اللي حققها في مجال الطبي. اليوم بنتكلم ويا الدكتور عن عدم انتظام دقات القلب. الدكتور عبد الله الهاجري يعني جدير بالذكر هو أول من أجرى عملية زراعة منظم لدقات القلب للمرة الأولى بالمنطقة العام الماضي لسيدة تبلغ من العمر ما شاء الله 74 سنة، وهي العملية اللي تمت بنجاح ولله الحمد. فاليوم يعني موضوعنا بيكون عن اللي هو عدم انتظام دقات القلب. يعني من المعروف طبيا أن القلب السليم يضخ 5 لترات من الدم داخل الجسم في الدقيقة الواحدة في ظل الظروف الطبيعية، وتتراوح عدد نبضاته من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، ويزيد هذا العدد ليصل إلى 150 نبضة في حالة النشاط البدني أو الإثارة. ولكن ماذا يحدث عندما يختل هالنظام لسبب أو لآخر؟ فهي الحالة يصاب الإنسان بما يسمى بعدم انتظام ضربات القلب أو اضطراب هاي الضربات، وعدم انتظامها ممكن أن يؤدي إلى الإصابة بدوار في الرأس وإغماء، وممكن يرافق شعور بألم في الصدر وضيق التنفس. فكيف تحدث اضطرابات دقات القلب؟ وشو خطورة عدم انتظام دقات القلب؟ وشو الأشياء اللي ممكن الإنسان يأخذها بعين الاعتبار؟ وشو العوامل والأسباب المختلفة اللي تؤدي لهذه الاضطرابات؟ هذا اللي بنناقشه ويا الدكتور عبد الله الهاجري بعد الفاصل. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات رقم الواتساب 0561776664. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل نواصل دقات القلب، تريونا.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يرمني.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعنا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا حين أو بدأ يسمعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل اليوم في فقرتنا داوها تبرى بنتكلم عن عدم انتظام دقات القلب ويا الدكتور عبد الله الهاجري، والدكتورة حين ويانا على التليفون. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله ويانا في داوها تبرى في الرايح.
ايها مرحبا فيكم، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا يا دكتور. اليوم فقرتنا وياك عن عدم انتظام دقات القلب. فشو السبب في عدم الانتظام هذه والمشاكل؟
نعم، هاي طبعا من اكثر الاعراض انتشارا وملاحظه، يعني نشوفها يعني خلال يعني اليوم. عدم انتظام طبعا الطبيعي ان تكون دقات القلب منتظمه بانتظام يكون، وطبعا الطبيعي يكون من 60 نبضه في الدقيقه لين 100 نبضه في الدقيقه، يعني هاي المعدل الطبيعي. اي شيء يعني يزيد عن ال100 يكون يسمى ان في تسارع في ضربات القلب، واي شيء يكون اقل عن 60 نبضه في الدقيقه يكون تباطؤ في ضربات القلب. طبعا ضربات ما قلنا تكون منتظمة، لكن في حالات تكون فيها النبضات غير منتظمة. يعني مثلا تكون أول شيء نبضة، يعني المسافة أو الوقت بين النبضة والنبضة تختلف يعني في الدقيقة الواحدة. هاي ممكن تكون على شكل مثلا نبضة زايدة يعني مثلا تكون في نبضات متتالية وتكون منتظمة، بعدين تي بينهم نبضة زايدة، فهذه يعني هاي تكون نبضة زايدة. الثاني الاختلال الثاني يكون مثلا على شكل تسارع غير منتظم، طبعا هذا يسمونه الرجفان الأذيني، انه اللي هو في القلب اللي هو حجرة القلب، لان احنا الأذين وعندنا البطين. الأذين طبعا هناك تبدا الكهرباء، كهرباء القلب تبدا من الأذين وبعدين تنتقل من الأذين لين الحاجز البطين وبعدين الى ينتقل لباقي احشار انحاء القلب. فلما يكون في اختلال في النبضه اللي تطلع في الأذين يكون في هناك ارتجاف أذيني، يعني يكون تسارع في الأذين، وطبعا يكون في اختلال في عدم انتظام في نبضات القلب. وطبعا في هناك ايضا يعني حالات ثانية تكون فيها نبضات القلب غير منتظمة، مثلا التسارع البطيني مثلا يكون، أو يكون مثلا هناك مشكلة في كهربائية القلب، تكون نبضات زايدة. فيعني في أكثر عن يعني حالة تكون فيها نبضات القلب غير طبيعية. طبعا في أسباب وانت كنت تعرفين شو الاسباب هذه. في طبعا من اهم اسباب عدم انتظام ضربات القلب اللي هو حاله الارتجاف الاذيني، اللي هو الاذين ما يصير في تقلصات، يعني الاذين ما يصير في تقلص، يكون في مثل يعني في رجفان فيه. فلما يصير رجفان يصير هناك في مشكله في كفاءه القلب، يعني الدم ما يضخ لرأس حال الجسم يعني بطريقة كافية، لأن التقلص الأذين هذا 25% من الدم الموجود في القلب يكون عن طريق تقلص الأذين. لما ما يكون في تقلص في الأذين يصير في هناك مشكلة في يعني مد القلب أو سار الحال الجسم بالدم. فمن أهم الأسباب، من أهم نرجع للأسباب، من أهم الأسباب مش اللي هي تصلب الشرايين التاجية، هي من أهم الأسباب. وطبعا أسباب ثانية، عندك ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب، عندك مثلا مشكلة في الغدة الدرقية اللي هو فرط في الغدة الدرقية، أيضا يسبب في تسارع أو عدم انتظام في نبضات القلب. أيضا مشاكل صمام القلب، من أهم مشاكل الصمامات اللي هي صمام الميترالي، تضيق صمام الميترالي بسبب وجود حمى روماتيزمية لما كان الشخص كان يعني صغير في السن،
أصابة
حمى روماتيزمية.
حمى؟
الصمام نعم، صمام المايترالي. الصمام هذا يكون بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، هذا صمام يتحكم في مجرى الدم في القلب، يعني يسوي كنترول على الدم. إذا في تضيق هناك هذا يسبب مشكلة في أو انتفاخ في الأذين، وهذا يسبب عدم انتظام ضربات القلب. طبعا في أسباب ثانية أيضا، من أهم الأسباب الثانية في مثلا التهاب في الصدر أو التهاب في أي مكان في الجسم، ممكن أيضا هذا يسبب عدم انتظام ضربات القلب. حالات ثانية، عندك مثلا الجلطة الرئوية، أو عندك مثلا بعض الأدوية أو الكحول. الكحول أيضا من أهم المسببات في عدم انتظام ضربات القلب. طبعا هي من أكثر الأسباب الموجودة. نعم.
الإنسان العادي يعني هو يقدر يميز إذا عنده خفقان زيادة ولا هو ماشي بمعدل طبيعي؟ ممكن واحد يحس ويقدر يميز هالشيء؟
السؤال مهم جدا. كثير من الناس، أغلبية الناس يحسون أن في عدم انتظام في ضربات القلب. يعني كثيرين يجون مثلا العيادة أو المستشفى يشتكون، مثلا يقول أنا عندي ضربات قلب زايدة أو تسارع عندي في القلب، او عندي نبضتين زايدات، او مثلا عندي القلب مثلا احس انه ينبض بعدين يوقف بعدين يبدا مره ثانيه. ففي الاعراض يعني اكثر، يعني تقريبا 80% المريض يحس بالاعراض هذه، 20% المرضى ما بيحسون، خاصه في كبار السن. كبار السن عاده ما يحسون إذا تكون يعني إذا عندهم أو ما عندهم عدم انتظام. طبعا هاي الكبار السن اللي ما يحسون طبعا يجون بأعراض أو بمضاعفات عدم انتظام القلب، مثل يعني يكون عندهم مشكلة، يكون عندهم مثلا يجون بحالة نسك دماغية، الأمور هذه. لكن معظم الحالات المريض يشتكي منها بعدم انتظام ضربات القلب، سواء كان على شكل تسارع أو سواء كان على شكل نبضات زايدة في القلب، فيحسون فيها يعني.
تمام دكتور، أنت سويت أو أجريت لعملية حق حرمة تبلغ من عمر تقريبا 72 أو 73 سنة، كان عندها عدم انتظام في دقات القلب، يقولون أول مرة هي أصعب مرة، فهل هالعملية صارت أكثر شيوعا من قبل، وشو نسبة نجاحها وشو عوامل الخطورة الموجودة في العملية؟
نعم طبعا التسارع عادة زراعة جهاز نبضات القلب عادة يكون حق المرضى اللي عندهم تباطؤ لكن في حالات مثلا المريضة هذه كان عندها تسارع شديد تسارع شديد ومصحوب بتباطؤ، وكان من الصعب ان نحن يعني نعالجها عن طريق الدواء، فصار من الضروري جدا ان احنا نركب لها جهاز اللي هو جهاز تنظيم ضربات القلب. وطبعا الجهاز هذا ركبناه يعني جهاز يعني متطور جدا، لان هي كان عندها ايضا بعد مشكله في كفاءه القلب، كان عندها القلب ضعيف جدا، فركبنا لها طبعا جهاز متطور جدا، جهاز يمنع تباطؤ القلب وفي نفس الوقت يمنع حدوث اي يعني اضطرابات قلب خطيره تؤدي الى الموت المفاجئ. فنعم فكان يعني الجهاز نفسه هذا كان جهاز اللي هو يوقف من ضربات القلب، وايضا في نفس الوقت يحمي القلب من 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 ايش من, من توقف المفاجئ الموت المفاجئ اذا كان سببه مشكله في كهرباء القلب. فطبعا اجرينا العمليه تحت تخدير موضعي، واستغرقت العملية تقريبا يعني ساعة ونص بالكثير تحت التخدير الموضعي في القسطرة، وتحت الـ يعني الإكس راي أو الأشعة السينية. وطبعا الجهاز نفسه يتكون من بطارية بروجرام، وأيضا يتكون من أسلاك، الأسلاك هذه طبعًا نحن نسوي مثل يعني فتحة في على الصدر، فتحة على الصدر، ونحط الأسلاك هذه داخل الشرايين، ومن خلال الشرايين هذه أو الأوردة نحط الأسلاك داخل الأوردة، من خلال الأوردة هذه يكون في سلكين يدخلون داخل القلب نفسه، داخل حجارة القلب. وبعدين السلك هذا يربط بالجهاز الموجود اللي يكون موجود داخل الصدر يعني. وبس هذه تكون العملية تقريبا استغرقت يعني تقريبا ساعة، والحمد لله العملية نجحت نجاح كبير الحمد لله، والمريضة الحمد لله تشافت تماما، بعدين كانت دينا هنا، فكانت كانت يعني حرمة كبيرة في السن، وكانت يعني تجي لها أعراض كثيرة مثل الدوخة، تفقد الوعي، يعني ما كانت تقدر تمشي. فالحمد لله لما ركبنا لها الجهاز الحمد لله يعني حياتها تغيرت بشكل يعني كبير، وقامت تمشي، وقام يعني الحمد لله الدوار هذا اختفى، اللي هو حالة الإغماء اختفت تماما. فالحمد لله يعني بواسطة الجهاز هذا، بتركيب الجهاز، بدأت تعيش حياة طبيعية.
حلو.
حياة طبيعية ولله الحمد، وحتى يعني أهلهم وعيالهم طبعا كانوا وايد هم يعني فرحانين جدا إن كيف يعني أمهم يعني حالتها تحسنت كثير، ويعني والحمد لله رب العالمين.
أتمنى لك التوفيق يا دكتور في مسيرتك المهنية والطبية، وإن شاء الله يوفق الجميع ويشفي الجميع من كل الأمراض. مشكور يا دكتور على تواصلك ويانا في برنامج الرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية في فقرات مختلفة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
مستمعينا وصلنا لختام فقرة الرايح اليوم، إن شاء الله تكون استفدتوا من فقرتنا، ونختم ونقول من أجل أحلامك الجميلة كن مرنا، كن بشوشا، كن واثقا أن الله كلفك ما هو في وسعك وقدرتك، كن كفؤا لذلك، وانطلق في يومك بعد توكلك على الله سبحانه وتعالى. مستمعينا باكر إن شاء الله لقانا يتجدد في حلقة خاصة عن يوم الشهيد، ترينا باكر في الرايح. تقبلوا تحياتي وتحيات كل العاملين في إذاعة الأولى، ونقولكم في أمان الله.
الرايح.